ندوا مقاتلين أجانب في الجيش بينهم ضباط. تفاصيل النشرة. طالب مقررون أمميون بوجوب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأسس القانون الدولي في قطاع غزة، وقال عدد من مقرري الأمم المتحدة في بيان مشترك إن الهجمات الإسرائيلية على غزة وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين ما زالت مستمرة، مؤكدين أن الاحتلال أضعف الإطار القانوني لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة. وشدد البيان على أن إسرائيل تحدت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين الفلسطينيين، وهي ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري. أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وفي التفاصيل قالت القسام إن المقاومين أجهزوا في اشتباك من مسافة 0-5 من الجنود الموجودين في النقطة المستحدثة وأحرقوا دبابة ميركافا مع طاقمها، كما استهدف المقاومون جيبا عسكريا في داخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعهم بين قتيل وجريح، فيما أكدت القسام تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في بيت حانون شمال القطاع بقذيفة الياسين 105 موقعة طاقمها بين قتيل وجريح. أكدت وسائل إعلام عبرية مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في معارك شمال قطاع غزة. وبحسب مواقع خبرية إسرائيلية فإن جيش الاحتلال أعلن مقتل 2 من جنوده وإصابة 4 آخرين من لواء نحال بجروح خطرة، أحدهم حالته مأيوس منها جراء تعرضهم لقذيفة مضادة في مخيم جباليا شمال القطاع. بدوره أقر جيش الاحتلال بمقتل عريض من كتيبة تابعة للواء إكفير في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة 9 آخرين جروح 3 منهم بالغة. يخطط جيش الاحتلال للإبقاء على جزء من قواته في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب. وأكدت مصادر أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقى على 40 نقاط استراتيجية عبر الحدود لتنفيذ غارة محتملة على أهداف داخل لبنان عند الضرورة، فيما أفادت مصادر بأن هذه الخطوة إذا نفذت ستتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الحالية التي ستنتهي مهامها قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي للانسحاب.
الاحتلال ينوي البقاء، ولعله يبحث عن تغطية دولية أو ذريعة واهية ليبقي على آماله في الجنوب اللبناني. بذريعة تباطؤ انتشار الجيش اللبناني، يخطط جيش الاحتلال للإبقاء على جزء من قواته في جنوب لبنان حتى بعد انتهاء المهلة المحددة للانسحاب. مصادر أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي سيبقي على 4 نقاط استراتيجية عبر الحدود لتنفيذ غارات محتملة على أهداف داخل لبنان عند الضرورة، فيما أفادت مصادر أن هذه الخطوة إذا نفذت ستتم بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية الحالية التي ستنتهي مهامها قبل نحو أسبوع من الموعد النهائي للانسحاب. وبينما تقول تل أبيب إن فهمها للاتفاق مختلف عن فهم لبنان، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يحاول تكريس منطقة أمنية واسعة في جنوب لبنان بقوة النار على غرار ما فعل في غزة، إذ يحاول الاحتلال وضع مسوغات للبقاء في لبنان بعد هدنة 60 يوما، وأبرزها قدرة حزب الله على تهديد سكان شمال فلسطين المحتلة. مسؤول إسرائيلي أكد أنه في حال لم ينفذ الطرف الآخر الاتفاق كما هو مكتوب، فإن جيش الاحتلال لن يتخلى عن جنوب لبنان لصالح حزب الله مرة أخرى على حد تعبيره. وفيما تتوالى خروقات جيش الاحتلال لاتفاق وقف العدوان، إلى جانب إبقاء قواته في الأراضي اللبنانية، فإن احتمال نقض الاتفاق يبقى راجحا بحسب أفعال الاحتلال على الأرض. الخروقات الإسرائيلية أشعلت دعوات شعبية في لبنان تدعو إلى التحرك ضد الكيان الإسرائيلي، حيث لا يشعر الأهالي بالاستقرار في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية التي دفعت الحكومة اللبنانية أيضا لمطالبة واشنطن بصفتها الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بلجم خروقات الاحتلال التي استمرت منذ اليوم الأول للاتفاق، بالإضافة إلى إلزامه بسحب قواته بعد انتهاء مهلة 60 يوما. وفي ظل المخاوف من التسويف الإسرائيلي، نفت الحكومة اللبنانية أن تكون قد أبلغت بتأخير تل أبيب سحب قواتها من الجنوب بعد انقضاء مهلة 60 يوما، مشددة على موقفها الثابت بضرورة الانسحاب من المناطق المحتلة وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الاتفاق. وتخطط بيروت أيضا للتحرك باتجاه مجلس الأمن الدولي الذي يتوقع أن يصدر بيانا جديدا يؤيد فيه التفاهم ويطلب الالتزام بتطبيق القرار الدولي 1701.
دكت صواريخ باليستية يمنية وسط كيان الاحتلال أدت إلى توقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وإطلاق صفرة الإنذار. وأشارت وسائل إعلام نبرية إلى أن شظية كبيرة من الصاروخ الباليستي الذي أطلق سقطت على الطريق في حي رامات في تل أبيب. وجاءت الصواريخ اليمنية مباشرة بعد عدوان أمريكي بريطاني استهدف مديرية التحيتة جنوب الحديدة غربي البلاد. إلى ذلك قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إنه يتعين على مجلس الأمن إدانة الإرهاب الأمريكي والصهيوني وتجريمه، معتبرا أن القلق البالغ الذي عبر عنه الأمين العام ومجلس الأمن إزاء المجاعة والحصار في اليمن وغزة يجب أن ينعكس إلى واقع عملي وإدانة للعدوان. أفادت وكالة رويترز بأن الحكام الجدد في سوريا استعانوا بمقاتلين أجانب في القوات المسلحة، بينهم أفراد من الإيغور والأردن وتركيا، في الوقت الذي تحاول دمشق دمج جماعات مسلحة في الجيش. انتهت نشرتنا إلى العناوين. الأمم المتحدة تقول إنه يجب وضع عواقب لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وكتائب القسام تجهز على 5 جنود للاحتلال. هجوم صاروخي من اليمن على كيان الاحتلال مباشرة بعد عدوان على الحديدة وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون. وكالة رويترز تقول إن الإدارة الجديدة في سوريا تجند مقاتلين أجانب في الجيش بينهم ضباط. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.ir. يمكنكم أن تتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. معا بعد الاستعراض في الساعة 9:13 نستمع لبرنامج أدب بلا حدود. عند 9:35 تأتيكم لآلئ ودرر. الوصايا الخالدة عند 9:50 في تمام 10 نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. على الهواء مباشرة يبدأ معكم المنتدى الإذاعي في الساعة 10:12 عند 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة لحدث وحوار في الساعة 10:50 عند 11:50 الكتاب الصوتي. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:02 وعند 12:07 يرفع أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة في الساعة 12:16 عند 12:30 يأتيكم كلامكم نور. فقه الصلاة يقدم لحضراتكم عند 12:45 بعد هذا البرنامج من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. شكرا لكم مستمعين الكرام ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران تقدم
أدب بلا حدود
أدب بلا حدود
مداولات في استعراض نتاجات الأدب العالمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم الأسبوعي أدب بلا حدود، آملين لكم مزيدا من السعادة والتوفيق.
ونحن نتحدث حول الرواية الإسلامية، فالرواية الإسلامية لم تخلص إلى مفهوم نهائي حتى الآن، ولعل ذلك نابع من اختلاف الرؤى النقدية التي تدين بحد ذاتها إلى رؤى عقائدية ومذهبية.
ولكي نكون مسلمين في هذه الرؤى، فإننا نعتقد بأن الرواية الإسلامية على نوعين، أحدهما الرواية الإسلامية التاريخية والآخر رواية الواقع الإسلامي. وإذا بدأنا بالثاني فإننا نقول بأن هذا النوع من الرواية في نظرنا لابد وأن يكون صادرا عن مبدعين إسلاميين ملتزمين يدركون تماماً عمق وأصالة وهوية الشخصية الإسلامية بلا أدنى انحراف مذهبي أو عقائدي. فليس كل ما يكتب عن الإسلام هو بالضرورة إسلامي، وهي مقولة تتضمن الأدب الإسلامي بشكل عام. وليس كل من يكتب عن الإسلام صار إسلامياً، وإلا لاتسعت الدائرة لتشمل المستشرقين وسواهم من أصحاب الرؤى المظلمة والتأثرات السلبية.
وإننا أعزائنا المستمعين إذا نظرنا بعين الناقد الواقعي لهذا النوع من الرواية، أي رواية الواقع والحاضر، فإننا لا نكاد نرى لها أثرا على الإطلاق. ولعل السبب الأساس في ذلك سطوة النظام السياسي الذي يكبل قافلة الأدب الإسلامي برمته بشتى القيود والأغلال والتعقيدات، مما يجعل الروائي بدوره ينتقل إلى النوع التقليدي من الرواية، وهو الرواية التاريخية الإسلامية. وبهذا نجدنا قد عدنا تلقائيا لنتحدث حول النوع الأول من هذه الرواية.
ولقد أسهم في هذا النوع من الرواية روائيون مسلمون وغير مسلمين على نطاق الأدب العربي، فمن المسلمين علي أحمد باكثير ونجيب الجيلاني، ومن غير المسلمين جورجي زيدان، وهؤلاء هم الأبرز. فأما بالنسبة لباكثير والجيلاني ومن حذا حذوهما فقد تأثروا بما ينتمون إليه من توجهات مذهبية كانت دافعا خفيا للسير خلف حكاية التاريخ بكل ما فيها من تعمية وتدليس وانحياز وخضوع لرغبات السلطات الحاكمة التي ولدت تحت ظلها المؤلفات التاريخية وعلى رأسها تاريخ ابن الأثير.
وأما بالنسبة لجورج زيدان أعزائنا المستمعين، فقد نبع نتجه في الرواية الإسلامية متأثرا بعقيدته، وهو ما يمثل مساحة أخطر من السلبية إذا قيس بأصحاب التوجهات المذهبية من المسلمين. كما أن زيدان كان تابعا لفكر علماني محض ينهل من التراث الأوروبي، وجاعلا من المرأة وقضاياها همه الكبير بكل ما احتواه هذا التيار من ادعاءات زائفة بشأن المرأة المسلمة. وكان زيدان التحاما مع غيره من الكتاب المسلمين العلمانيين كقاسم أمين يحاول أن يقدم مشروعا لتربية المرأة المسلمة على العادات والتقاليد الغربية، وفي مقدمتها السفور ورفض تعدد الزوجات واعتناق الإباحية. ولذلك فإن روايته التاريخية ابتداء من روايته الأولى المملوك الشارد، مرورا بالحجاج بن يوسف والعباسة أخت الرشيد والأمين والمأمون وفتح الأندلس وحتى غادة كربلاء، تجسد هذا الاتجاه، حيث لا بد وأن يكون البطل والبطلة شابين جميلين عاشقين تنتهي قصة حبهما غالبا بالزواج السعيد. وهذا ما يضر عادة بالسياق التاريخي الواقعي أيا كانت الأسباب الفنية والدواعي التقنية.
على أن زيدان كان يقف خلفه مشروع تمويل غربي فرنسي، كشفت القناع عنه كتابات مسؤولة، مما يدعونا إلى التفكير الجدي في إعادة بدء الخطوة الأولى من جديد على طريق الرواية التاريخية الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، نستضيف في هذه الحلقة من برنامج أدب بلا حدود الروائي والأديب الأستاذ كمال السيد، فأهلا ومرحبا.
أهلا بكم
أستاذ كمال السيد. في هذا اللقاء نرغب في الحديث حول الرواية الإسلامية كنوع أدبي وفني مرموق الآن، وهناك الكثيرون قد بدأوا يتجهون إلى الرواية الإسلامية في العصر الحاضر نظرا لما تمثله من قيمة في الدعوة الإسلامية أساسا. نجد في القرآن الكريم نماذج للرواية الإسلامية إنجاز هذا التعبير الآن، ونجد أن بعض المفسرين مثلا عندما تعرضوا للآيات الخاصة بالشعراء في سورة الشعراء في آخرها قالوا إن هذه الأطر وهذه المبادئ أيضا وإن جاءت للشعراء إلا أنها أيضا تجري على القصاصين. سيد قطب قال هذا الكلام في الظلال. فهنا المقصود بالقصاصين الروائيين وكتاب القصة طبعا، هنا مهم جدا. الآن برأيكم بالنسبة لتجربتكم الخاصة الذاتية وبالنسبة للآخرين، هل حدث استلهام حقيقي من الاتجاه الفني في الرواية في القرآن الكريم أو لا؟
قبل أن أتحدث حول هذا الموضوع أحب أن أثير هذه النقطة حول تفسير الشعراء.
نعم،
في رأيي هناك أيضا تفاسير أخرى تقول أن الشعراء هم حقيقة بعض العلماء.
نعم،
وليس بالضرورة الشاعر، لأننا لم نجد تاريخيا على الأقل شعراء قادة.
نعم،
يتبعهم الناس.
نعم،
صحيح أنهم يهيمون في كل واد ولكن والشعراء يتبعهم الغاوون لم نجد هذا على الأقل تاريخيا، أن الشاعر أصبح قائد وتبعه آخرون.
نعم، في الفكر يمكن يعني تبعية فكرية هنا،
حتى في رأي الشاعر قد لا، يعني الشعراء في ذلك الوقت لم يطرحوا فكرا، أصبح له مدرسة وأتباع، يعني أتباع فكريين.
يعني الشعر ديوان العرب، يعني كيف لا يكون مدرسة، والشعراء هم أمراء الكلام، كيف لا يكونون قادة،
يكونون قادة وليس يعني رموز في الحقيقة، وليس قادة بالمعنى الذي نعرفه، يعني
ليس قادة سياسيين. نعم، يعني.
وحتى مدارس فكرية في رأيي ليست هناك مدارس فكرية واضحة، مثلا تقول مثلا الدعبليون أو الفراسيون أو غيرهم، ليس هناك في رأيي على الأقل إذا أردنا أن نطرح هذا اليوم يكون هناك تعسف أيضا في الطرح، بحيث نصادر بعض الحقائق. الشعراء منابر إعلامية فقط، وهناك أنا رأيت تفسير الواقع في، لا أظن، لا أستطيع أن أجزم في أي تفسير، ولكن رأيت أنه هناك روايات معتبرة تقول أن شعرهم بعض العلماء.
نعم
بعض العلماء الذين يحرفون الكلمة عن مواضع.
نعم.
ويهيمون، ربما هناك هذه إشارة وتعززها بعض الروايات.
نعم، يعني الشعراء بعض العلماء، الشعراء جميعا أو بعض الشعراء
لا
بعض
العلماء. ليس هم شعراء في الحقيقة، هم علماء، يعني علماء بني إسرائيل مثلا. ثم بدأوا يخترعون ما يتناغم مع أهوائهم ومصالحهم،
يعني الأخبار، يعني كلمة لفظة الشعراء في الآيات في الصورة المعروفة في القرآن الكريم لا تقصد الشعراء بمعنى الشعراء،
لم تقصد الشعراء
الناظمين يعني، ولكن تقصد أخبار بني إسرائيل.
نعم، الرموز الدينية التي حاولت تكسب العيش على الدين.
نعم،
واستغفال الناس البسطاء.
نعم،
من خلال أيضا احتكارهم للغة النص المقدس. هذا
أحسنتم. نعم هذا جيد. نعم،
ثم نعود إلى الرواية
من حيث
الإسلامية. في رأينا الرواية الإسلامية إذا بدأت فبدأت مع التاريخ.
نعم،
تجربة
مع التاريخ الإسلامي.
نعم، لا عفوا،
الرواية الإسلامية.
الرواية الإسلامية الحديثة بملامحها.
نعم،
التي نعرفها اليوم فقط، وإن كان القرآن كما أؤكد أنه أول من وضع أطر للقصة الإنسانية في الحقيقة.
نعم،
بخصوصيته الإسلامية، باعتبار أن القرآن يمثل قلب الإسلام النابض.
نعم،
فالقصة طرحها القرآن وأصبحت تحمل ملامح الحقيقة الإنسانية تاريخيا وإنسانيا. فهناك مثلا نموذج كما ذكرت قصة يوسف.
نعم،
قصة يوسف تحمل بالإضافة إلى أطارها التاريخي بتوزيع الظلال والنور في بعض المساحات المطلوبة وغير المطلوبة، هناك جوهر إنساني حي ومستمر.
نعم،
من أول السورة وحتى انتهاء.
نعم،
وعملية الطرح عملية أخاذة، تبدأ بحلم ثم تنتهي بتفسير هذا الحلم.
نعم،
وجميل يعني، حتى أنني قد أشعر أن هناك نوع من الواقعية السحرية كما يعبر عنه اليوم.
نعم نعم طبعا الجميل في قصة يوسف أنها تبدأ بحلم وهذا الحلم يصبح حقيقة.
نعم
نعم، هناك البعض
هناك عفوا
تفضل.
نعم، يعني هناك مصادة للحلم.
نعم،
قد بعض يعتبره جزء من الهذيان، وهذا الظلم. أنا أعتبر الحلم في مساحات معينة ومحددة.
نعم،
بما يتلائم وأدبيات الإسلام، وجزء من مصادر الحقيقة.
نعم،
يعني هناك أنا رأيت مثلا حلما في تاريخ الإمام الحسين.
نعم،
ذلك المشهد الأخاذ من هجوم كلاب مسعورة تستهدف عنق الإمام.
نعم،
وكان أشدها الأبقع.
نعم،
هذا حلم في رأيي سوف يتجسد. نعم،
على شاطئ الشمر.
نعم، يتجسد. نعم، على شاطئ الفرات.
نعم،
في كربلاء في تلك. نعم، الصحراء. وكان الشمر مثال الكلب الأبقع الذي كان يستهدف العنق فقط.
نعم،
في عملية الذبح التي أصبحت رمزا.
نعم،
لمأساة عاشوراء.
نعم،
فرأيي الحلم أيضا جزء من الحقائق التي يجب أن لا نبالغ فيها ولا نستغرق فيها، بحيث تكون حياتنا كلها مصادر أو تفسير الأحلام. ولا أن نصادرها أيضا حتى تكون جزء من الهذيان. هذا أيضا أرى فيه ظلم.
يعني هنا
هناك غلو وهناك
صحيح مصادر. أثرتم هنا نقطة جدا مهمة في دور الحلم أو الرؤية في العمل الروائي بشكل عام، والآن نأتي إلى هذا الموضوع في الرواية الإسلامية. نلاحظ كما ذكرتم الآن أن قصة يوسف تبدأ برؤية بحلم، وهذا الحلم يتحقق
بعد 20 سنة.
نعم بعد 20 سنة.
والمثير أنه يتذكر هذا الحلم،
يتذكر
ويحاول
هذا الحلم.
حل هذا الناس.
نعم، بل إنه كان يسير كل هذه 20 سنة
باتجاه تحقيق
هذا الحلم. يعني كان يتجه في من رؤية إلى رؤية.
أحسن.
نعم، هنا المهم، هنا الذي أريد أن أثيره في هذا اللقاء، هو أن البعض وللأسف لا يحاولون أن يفهموا فلسفة الحلم في العمل الفني، فيتخذونه فقط من أجل التغلب على العقدة. يعني يكتب القصاص مثلا أو الروائي عملا، ثم يقف عند عقدة يريد أن يحل هذه العقدة فلا يستطيع، فيلجأ في النهاية يقول إن هذا كان حلم. لا يمكن أن يذهب الإنسان الفنان هذا المذهب في التفسير هكذا، يعني بمنتهى البساطة يقول هذا كان حلم. نعم، ويكون قد أتى بكل ما أراد أن يأتي في سياق ما مضى من أحداث.
نقطة جوهرية جدا.
نعم،
وفي رأينا الحلم جزء من الحياة الإنسانية.
نعم،
التي هي كلها حقائق.
نعم،
والحلم ربما يكون في بعض الأحيان إحدى أهم مصادر الحقيقة الإنسانية.
نعم،
وكما أبرز مثال رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
التي أصبحت هاجسه الوحيد.
نعم،
حتى أنه كان يفكر بمستقبل الخلافة في ضوء هذا الهاجس عندما رأى الشجرة
الملعونة في القرآن
وقردة تنز على منبره.
نعم،
فهناك ونعرف أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن خرافيا، كان إنسانا عظيما، بل هو ذروة.
نعم،
الإنسانية.
نعم،
وعندما يعيش هذا الهاجس إنما يعطي أصالة للحلم.
نعم،
بحيث يفكر في مستقبل دولته وخلافته.
نعم، أستاذ كمال، كما تعرفون في القصة الإسلامية برز رمز ما زال الآن له تأثير بين القراء، وأقصد به جورج زيدان. في الواقع جورج زيدان يأتي من خارج السرب كما تعلمون، وكما قرأت أنا كان هناك مشروع غربي خلف جورج زيدان في كتابة روايات تاريخ الإسلام. الآن جورج زيدان ربما هو الأكثر تكاملا في تناول من ناحية الكم، طبعا في تناول الإسلام كتاريخ. طبعا هذا مما يؤسف له، والذين أقدموا من المسلمين على هذا الموضوع كانوا قلة وكانوا جزئيين، يعني لم يغطوا
تنقصهم المهارة في الوقت.
نعم،
تنقصهم أيضا المهارة
أيضا. هنا كيف تقاومون تجربة جورج زيدان في الرواية الإسلامية؟
الرواية بشكل عام والرواية الإسلامية بشكل خاص.
نعم،
فن رفيع.
نعم،
ويجب أن على كل من يتصدى أن يأخذ بنظر الاعتبار أدوات هذا العمل.
نعم،
من الأسلوب إلى الحبكة أيضا، وهنا تأتي الحبكة بالدرجة الأولى. إذا عندما نخاطب جيلا معينا، فجيل الذي ينشد إلى الأعمال السطحية في الحقيقة هم جيل يحاول البحث عن حبكة تشده.
نعم،
وقد عرف بعض الكتاب وللأسف مكامن الضعف في هذا لدى هذا القارئ، فهناك حبكة ولكن هناك مخاطر في هذه الحبكة. هناك أساليب متعددة لاجتذاب القارئ، أسلوب الغريزة بالحقيقة، إثارة بعض الغرائز، وهذا خطأ وخطر أيضا، ولكنه قد يكون لدى بعضهم هدف، لأنه هناك خطة كما أشرت إلى تقويض القيم الدينية لدى شريحة معينة من المجتمع الإسلامي.
نعم، إن شاء الله نأمل في المستقبل أن تنشأ رموز بمعنى الكلمة لكتابة الرواية الإسلامية، لكي تعيد بناء ما هدمه الآخرون، ولا سيما مثلا جورج زيدان كما ذكرتم الآن، وأن يكون هؤلاء الكتاب على قدر كبير من المعرفة الإسلامية كما نلاحظه في أعمالكم الروائية إن شاء الله. شكرا. نرجو أن يكون هذا تأسيسا لجيل ملتزم في الرواية الإسلامية
إن شاء الله بإذن الله.
في نهاية هذا اللقاء نشكر الأستاذ كامل السيد ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى لقاء آخر في برنامج أدب بلا حدود، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأنت هداي، من لي سواك ينجيني، فلأنت إلهي بغربة عمري مناي، تأويني ترويني تسقيني عذب نداي. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني يا أنسي في كل مكان. صار يضج حياة من أهوي في دربي، بالحب تمد يداك يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل الذنوب، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن.
لآلئ ودرر. في المواعظ قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره، لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسوراً معموماً، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له، وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان،
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لازلنا متواصلين معكم في وصايا النبي صلى الله عليه وآله ووصية النبي الكبيرة والعظيمة بالقرآن الكريم، حيث جاء في فصل من فصولها وفقرة من فقراتها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بحره لا تحصى عجائبه ولا يشبع منه علماؤه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث هنا ويبين لنا بحر القرآن الكريم، بل بحور القرآن الكريم، محيطات القرآن الكريم. هذا الكتاب أيها الأخ الكريم الذي بين يديك، إن شاء الله يكون دائما بين يديك وتقرأه، أو اللي مخليه على الرف، هذا الكتاب محيط من العظمة وبحر من العظمة لا يسبر غوره ولا يدرك عمقه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث هنا عن بحر القرآن وعجائب هذا البحر. أنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام أن البحر عموما الماء هو يشكل الغالبية في الكرة الأرضية، يعني أكبر من اليابسة وأكثر من اليابسة، وهذه المحيطات الكبيرة والكثيرة اللي هي أعظم من اليابسة وأعظم من عالم البر، في عالم البحر عجائب كثيرة إلى الآن لم تكتشف. يعني إلى الآن أيها الإخوة الكرام هناك موجودات وهناك حقائق في أعماق المحيطات بكر لم تصلها أيدي البشر، لا نعلمها، بعض الأعماق لم يصلها الإنسان إلى الآن لكي يدرك ما فيها أعماق البحار. لهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن القرآن بالبحر لهذه النكتة التي أشرت لها، لأنه البحر كما قلت عظيم جدا، أعظم من اليابسة في الأرض التي نعيش عليها. وأنت إذا سافرت في البحر وفي عرض المحيطات عرفت عظمة الخالق تبارك وتعالى في هذا الخلق الواسع الممتد. وثانيا فيه عجائب كبيرة لم تكتشف حتى إلى الآن. البحر كما يقول بعض العلماء وكثير من التقارير العلمية لم يكتشف من عالمه إلا القليل. هنا يشبه القرآن بالبحر أولا في سعته وامتداده، وطبعا هذا تشبيه، مجرد تشبيه، وإلا القرآن وبحر القرآن ومحيط القرآن أعظم من كل بحار الدنيا، لكن لمجرد التشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشبه القرآن بالبحر، وعجائب القرآن يشبهها بعجائب البحر. بل ما في القرآن من عجائب أعظم وأكثر وأكبر من عجائب البحار ومن عجائب الأرض واليابسة. هذا من جهة. من جهة ثانية هذا للتشبيه، كما أنه البحر لا بد أن تغوص في بطنه لتعلم عجائبه وتطلع عليها ولتستخرج لآلئه ودرره، كذلك هذا القرآن إذا تريد تعرف عظمته وإذا تريد تطلع على عجائبه وعلى غرائبه وعلى الحقائق العظيمة اللي فيه لابد أن تغوص في أعماقه حتى تستطيع أن تتعرف على القرآن الحقيقي، على حقيقة القرآن، على عجائب القرآن، على عظمة القرآن، وتستخرج درر واللآلئ من القرآن. كما أنه البحر إذا أردت أن تعرف عجائبه وتستخرج لآلئه عليك أن تغوص فيه، كذلك هذا القرآن الكريم. طبعا الغوص يحتاج إلى عدة، الغواص إلى عدة يأخذه معه عندما يغوص في أعماق البحر، كذلك الإنسان اللي يريد يغوص في أعماق المحيطات لابد أن يكون عنده عدة وآلات ما هذه الآلات، ما هذه العدة، هذا بحثه في مكان آخر. إلا أننا علينا أن نعرف أن هذا القرآن فيه عجائب وعجائب، كلما مر الزمان تجدد وظهرت عجائبه وظهرت خوارقه وظهرت غرائبه، وهذا دليل إعجازه الكبير. نسأله تعالى أن يوفقنا للغوص في أعماقه، والحمد لله رب العالمين.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تقول إنه يجب وضع عواقب لانتهاك إسرائيل للقانون الدولي، وكتائب القسام تجهز على 5 جنود للاحتلال. هجوم صاروخي من اليمن على كيان الاحتلال مباشرة بعد عدوان على الحديدة، وتوقف الملاحة في مطار بن غوريون. وكالة رويترز تقول بأن الإدارة الجديدة في سوريا تجند مقاتلين أجانب في الجيش بينهم ضباط.